أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الآية الشريفة اللي رقمها 145 أو رقمها 115 في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قلنا أن هذه الآية فيها احتمالات كثيرة، أو بعبارة أخرى التفسيرات كثيرة. بينا في الدرس السابق 4 من هذه التفاسير، انتهينا إلى الاحتمال الخامس في تفسير الآية الشريفة. الاحتمال الخامس يقول بأن الآية تدل على التوجه إلى أي جهة كانت في أثناء الصلاة، لكنها مخصوصة بحالة معينة، وهي حالة الحيرة والضرورة وعدم معرفة ماذا القبلة الصحيحة. حينئذ يجوز للإنسان أن يتجه إلى أي جهة كانت، الآية تدل على ذلك. وقد روى العامة عن جابر أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية كنت فيها وأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة، فقال الطائفة منا: وقد عرفنا، قد عرفنا القبلة وهي هنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا. وقال بعضنا: هي هنا قبل الجنوب، فخطوا خطوطا. فلما أصبحوا وطلعت الشمس تبين خطأهم، خطأ كلتا الطائفتين، المصلية إلى جهة الشمال والمصلية إلى جهة الجنوب. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسكت، فأنزل الله هذه الآية، أي فأينما تولوا فثم وجه الله. ويستفاد من نزول هذه الآية وهذه الواقعة أنه في حالة التحير وحالة الضرورة يجوز الاتجاه إلى أي جهة كانت، ولا يجب الاستقبال في هذه الحالة. واضح أن الرواية مخصوصة بحالة التحير، وأنه تدل على أنه في حالة عدم معرفة القبلة والتحير لا تجب أكثر من صلاة واحدة إلى أي جهة كانت. ولذا يفهم من الرواية صحة الصلاة التي جاء بها المسلمون، مع أن بعضهم صلى إلى جهة الشمال وبعضهم صلى إلى جهة الجنوب، وكل منهما كان مخطئا للقبلة كما تبين بعد ذلك كما تقول الرواية. نعم، هؤلاء الذين صلوا إلى الجنوب لم يكونوا متحيرين، وكذا الذين صلوا قبل الشمال، لأنهم اشتباها اعتقدوا أن القبلة من هذه الجهة. لكن الظاهر من الرواية يقول المستدل أن هناك جماعة متحيرون، لأنه يقول بعضنا قال كذا وبعضنا قال كذا، ليفهم منا أن هناك بعض آخر أيضا كانوا متحيرين، ولابد أن هؤلاء صلوا، لابد أنهم صلوا، وحيث أن الرواية لا تقول أنهم صلوا إلى 4 جهات، فلابد أنهم اختاروا جهة ما وصلوا إليها. والرواية حينئذ يفهم منها الحكم بصحة صلاة الجميع، يعني صحة الصلاة الذي شخص القبلة إلى هذا الاتجاه، والذي شخص القبلة إلى هذا الاتجاه، والشخص المتحير الذي كان لا يعرف أين هي القبلة، والذي لا بد أنه صلى، ولا بد أنه صلى صلاة واحدة، لأن الرواية لا تقول أنهم صلوا 4 صلوات مثلا، كرروا الصلاة إلى 4 جهات. فالرواية تحكم بصحة صلاتهم، وهذا معناه أنه في حالة التحير وفي حالة الخطأ والاشتباه يسقط وجوب استقبال القبلة. فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا هو الاحتمال الخامس. طبعا فقهيا هناك رأي يقول أنه في حالة عدم تشخيص القبلة يسقط وجوب الاستقبال ويجوز الصلاة إلى أي جهة كانت، هناك رأي فقهي يقول بذلك، في مقابل الرأي الذي لعله هو المعروف، وهو أنه يصلي إلى 4 جهات، لكنه محل كلام، هذا مو واضح أنه يصلي إلى 4 جهات، محل كلام على كل حال فقهيا. الاحتمال السادس والأخير في تفسير هذه الآية الشريفة هو أن الآية ردت نزلت ردا على اليهود، حينما اعترضوا عن النبي صلى الله عليه وآله في توجهه إلى الكعبة. كأنه الذي يفهم من هذا الاحتمال هو أن اليهود حينما توجه النبي وأمر المسلمون بالتوجه إلى الكعبة الشريفة في صلاتهم، اليهود اعترضوا على ذلك بأنكم سابقا كنتم تصلون إلى بيت المقدس، وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى موجود في ذلك المكان، والآن تحولتم إلى الكعبة، وهذا معناه أن الله موجود في هذا المكان. فهل الله سبحانه وتعالى موجود في مكانين مثلا في آن واحد؟ كان أكو هذا النوع من الاعتراض من قبل اليهود، وهو أنه ما معنى اتجاهكم إلى الكعبة في أثناء الصلاة والحال أنتم كنتم تتوجهون أثناء الصلاة إلى جهة أخرى؟ هذه الآية صاحب هذا الاحتمال يقول نزلت ردا على هذا التوهم ودفعا لهذا الاعتراض، فكأنها تريد أن تقول بأن الأمر بالتوجه إلى جهة معينة ما يعني أن الله سبحانه وتعالى تنزه عن ذلك وتقدس موجود في تلك الجهة، لا يعني ذلك. حتى يرد هذا الاعتراض وهو أن معنى تحويل القبلة من جهة إلى جهة أن الله موجود في مكانين، وإنما الآية تقول بأن الله موجود في جميع الجهات، وأنه أينما تولوا فثم وجه الله، وأن أهمية القبلة لا تنشأ من ملاك في نفس الجهة كما تقدم سابقا، وإنما ينشأ من نفس الأمر الشرعي المتعلق بالاتجاه إلى تلك الجهة. فلا داعي حينئذ لهذا الاعتراض، لأن الله سبحانه وتعالى لا يختص بجهة بدون جهة. الله سبحانه وتعالى لا يختص بالجهة التي يؤمر المسلم بالتوجه إليها في أثناء الصلاة، ليس هو موجود في هذا الحيز في هذا المكان، الله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك. الله موجود في كل مكان ولا تختص به جهة دون جهة، فلذلك حينئذ لا معنى لهذا الاعتراض. هذا هو الاحتمال السادس في تفسير هذه الآية الشريفة. في مقام الموازنة بين هذه الاحتمالات، واضح أن بعض هذه الاحتمالات المتقدمة ليس عليه دليل، من قبيل من داخل الآية ليس عليه دليل من نفس الآية، وإنما يستدل عليه من خارج الآية بالروايات الخارجية، من قبيل الاحتمال الخامس، وكذلك الاحتمال الثاني المتقدم. احتمال الخامس اللي يخص الآية الشريفة بحالة الحيرة وحالة الضرورة، واضح أنه لا دليل عليه من نفس الآية، وإنما الدليل عليه هي الرواية التي يرويها العامة عن جابر، وهي ليست تامة سندا. احتمال الثاني أيضا لا دليل عليه من نفس الآية أصلا، وهو دعوى تخصيص الآية بالذكر والدعاء، وأنه لا تشمل كل العبادات، لا هي مخصوصة بالذكر والدعاء، أنه أينما تولوا وتذهبوا لأجل الدعاء والذكر فالله موجود حينئذ، هذه أيضا لا دليل عليها. الروايات إذا التي تشخص الاحتمال الخامس أو الثاني إذا ناقشناها سندا حينئذ لا تتم هذه الاحتمالات كما هو واضح. يبقى الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث اللي لازمه النسخ كما تقدم هذا بعيد في الحقيقة، وذلك أولا باعتبار أنه مستلزم للالتزام بأن المسلمين قبل أن يؤمروا بالتوجه نحو الكعبة كانوا مخيرين في الاتجاه لأي جهة كانت، لم يؤمروا بالتوجه إلى بيت المقدس على نحو التعيين، وإنما هم توجهوا إلى بيت المقدس باعتباره كما تقدم أحد أطراف التخيير. فلابد أن نلتزم بذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة كان حكمهم التخيير في الاتجاه إلى أي جهة كانت، والحال أن هذا مخالف تماما لما هو المعروف والمنقول تاريخيا من أن المسلمين كانوا قد أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس في فترة في صدر الدعوة، وبعد ذلك نزلت هذه الآيات الشريفة وأمرتهم بالتحويل من ذاك المكان إلى الكعبة الشريفة. فالالتزام بأنهم كانوا مخيرين في الاتجاه إلى أي جهة كانت هذا لم يثبت، بل ثبت عكسه، بمعنى أنه ثبت أنهم أمروا بالتوجه إلى بيت المقدس. فهذه الآية إذا كانت ناسخة في آيتنا ما نحن فيه، يعني أو الآيات السابقة إذا كانت ناسخة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا كانت ناسخة فهي ليست ناسخة لآيتنا، وإنما هي ناسخة لما دل على وجوب التوجه إلى بيت المقدس. وقلنا أنه لم يدل دليل من القرآن على ذلك، وإنما دلت السنة على ذلك. ولذا قلنا بأننا لو التزمنا بالنص فالآيات السابقة تكون من باب نسخ السنة بالقرآن. وأما هذه الآية فهذه الآية الاحتمال الثالث يفترض أنها دالة على التخيير في الاتجاه إلى أي جهة كانت، وحينئذ تكون ماذا؟ تكون منسوخة بالآيات السابقة التي تقول بوجوب التوجه نحو الكعبة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني شطر المسجد الحرام. هذا أولا. الجواب الثاني عن الاحتمال الثالث هو أن نقول بأن الالتزام بالنسخ اللي يفترض الاحتمال الثالث في تفسير هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله، في الحقيقة يبتني على افتراض أن هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله متقدمة بحسب النزول من حيث الزمان على الآيات السابقة التي اعتبرت ناسخة لها، كما هو الحال في باب النسخ. في باب النسخ دائما لابد أن نفترض أن الناسخ متأخر زمانا عن المنسوخ، وأن المنسوخ متقدم من حيث الزمان على الناسخ، بينما هذا يعني تقدم هذه الآية الشريفة على الآيات السابقة التي اعتبرت ناسخة لها بناء على الاحتمال الثالث، هذا الافتراض ليس عليه دليل سوى أن هذه الآية بحسب موقعها القرآني بحسب الترتيب الموجود في المصحف المتعارف هي متقدمة على الآيات الناسخة، باعتبار أن الآيات الناسخة مثلا هذه الآية رقمها 115 في سورة البقرة، بينما تلك الآيات رقمها 144 143 مثلا كما تقدم. هذا وحدة التقدم بحسب التسلسل القرآني الموجود في المصحف المتعارف لا يدل على أنها الآية نزلت في زمان متقدم على تلك الآيات، ليس هذا واضحا، لأن جمع القرآن لم يكن على أساس ماذا؟ على أساس ترتب نزول الآيات بحسب الزمان. لم يدعي أحد بأن القرآن مجموع على أساس ذلك. نعم مروي عن الإمام سلام الله عليه أنه في فترة جلوسه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، في فترة جلوسه في البيت رتب القرآن ترتيبا بحسب النزول، معروف هكذا، لكنه نحن اليوم نفقد مثل هذا الترتيب. القرآن المتعارف هذا قرآن ثابت بلا إشكال، لكنه على الظاهر أنه لم يرتب بحسب نزول الآيات، تسلسل الزماني للآيات الشريفة بحسب النزول لم يرتب على هذا الأساس. ولذا نحن لا نستطيع أن نجزم بأن هذه الآية متقدمة للآيات السابقة على الآيات الناسخة، لمجرد أن هذه بحسب التسلسل القرآني واقعة في آية 115، بينما تلك الآيات واقعة في آيات في آية 145 أو 144. هذا وحده لا يثبت النسخ. خب بعد نفي الاحتمال الخامس والاحتمال الثاني والاحتمال الثالث يبقى الاحتمال الأول، والاحتمال الرابع والاحتمال السادس. الاحتمال الأول أيضا لا قرينة على إلا الآية التي قبل هذه الآية، وهي قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، بدعوى أن المشركين منعوا المسلمين من الصلاة في المسجد الحرام، منعوهم من ذلك، وأن المسلمين حينما منعوا من ذلك وقعوا في حيرة أنه كيف يمكنهم التوجه نحو الكعبة والحال أنهم منعوا من الصلاة في المسجد الحرام. فنزلت هذه الآية لإثبات أنهم لا، بإمكانهم أينما كانوا يمكنهم أن يتجهوا نحو المسجد الحرام، وأن هذا شيء ممكن، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا الاحتمال في الحقيقة بعيد جدا، باعتبار أن هذا التوهم أصلا مو عرفي، يعني منع المشركين المسلمين من الصلاة في المسجد الحرام ما ينبغي أن يخلق في نفوس المسلمين توهم من هذا القبيل، لأنه من الأمور الواضحة أن الإنسان أينما يكون يمكنه الاتجاه لمن نحو الكعبة، سواء منع من الصلاة في المسجد الحرام بإمكانه أن يصلي خارج المسجد الحرام ويتجه إلى الكعبة، منع من الصلاة من كل مساجد مكة بإمكانه أن يخرج عن مكة ويصلي ويتجه نحو المسجد الحرام. توهم أنهم حينما منعوا من الصلاة في مساجد مكة سوف لن يتمكنوا من الاتجاه إلى المسجد بيت الحرام، هذا توهم ليس عرفي، والتاريخ أيضا لم يحدثنا بذلك، بأن المسلمين وقعوا في مثل هذا التوهم، بحيث كان هذا التوهم حالة شائعة وظاهرة عامة عند المسلمين، بحيث أن مثلا الشارع رأى نفسه أنه مثلا مضطر إلى أن ينزل آية لتطمين المسلمين وإذهاب هذا التوهم عن نفوسهم. لم ينقل التاريخ لنا ذلك. فافتراض وقوع مثل هذا التوهم وافتراض أن الآية نزلت لدفعه، هذا افتراض بعيد جدا. يضاف إلى هذا هو أن قوله في صدر الآية ولله المشرق والمغرب يمكن أن يكون قرينة على خلاف هذا الاحتمال، وذلك لأن قوله لله المشرق والمغرب يناسب أن تكون السعة في القبلة، لا أن تكون السعة في من حيث المكان الذي يتواجد فيه المسلمون. لاحظوا الاحتمال الخامس كان رقمان. الاحتمال الأول يفترض السعة مو في القبلة، القبلة هي ذيش القبلة، هي تلك القبلة، وإنما التوسع يكون في أمكنة المسلمين، أن المسلم سواء كان في المسجد الحرام أو كان خارج المسجد الحرام، كان في مكة أو كان خارج مكة، هو يمكنه التوجه إلى الكعبة والمسجد الحرام. القبلة ما تغيرت، ما توسعت، وإنما التوسع صار في المكان الذي يتواجد فيه المسلمون. هذا الاحتمال الأول يقول هكذا. أقول أن قوله تعالى لله المشرق والمغرب لعله يكون قرين على عكس ذلك، يعني قرين على توسع في القبلة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو يملك المشرق ويملك ماذا؟ المغرب، يملك المشرق ويملك المغرب، فحينئذ لا داعي للتخصيص هذا المكان المعين بالاتجاه إلى، وإنما هو باعتباره يملك الكل، والكل هو أماكن مملوكة له، فحينئذ يمكن التوسع في ماذا؟ في القبلة. المناسب لصدر الآية هو أن يكون التوسع في ماذا؟ في القبلة، مو أن يكون التوسع بماذا؟ أن يكون التوسع في المكان. وإلا لو كان الاحتمال الأول تام في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، بمعنى أنه أينما تكونوا يمكنكم الاتجاه للقبلة، خب هذا شيء يفهم من نفس قوله تعالى ولله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى مالك لهما، وأن الله موجود في كل مكان. ولله المشرق والمغرب يعني أن الله موجود في كل مكان، لأنه يملك كل مكان، فحينئذ المناسب لقوله ولله المشرق والمغرب هو أن يكون هناك توسعة في نفس القبلة، وأن يكون التوسعة في المكان. بناء على هذا عدم تمامية كل هذه الاحتمالات الأربعة، إذن يدور الأمر بين الاحتمال الرابع والاحتمال السادس، وحيث أنه أن الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام كما تقدم أنهم استدلوا بالآية على عدم لزوم الاستقبال إلى جهة خاصة في موارد كثيرة، النافلة في السفر وغير ذلك، فالذي يظهر أن معنى الآية هو الاحتمال الرابع، بمعنى أن الآية تدل على أنه لا يشترط في كل العبادات التوجه إلى الكعبة الشريفة، لأن الله أينما تولوا فثم وجه الله. غاية الأمر هذا مطلق، هذا عام، يمكن الخروج عن عمومه وعن إطلاقه بدليل خاص. إذا قام الدليل الخاص على وجوب استقبال الكعبة في بعض العبادات، فحينئذ نلتزم بالتخصيص وبالتقييد، وهذا هو الصحيح، الاحتمال الرابع. وعلى هذا الأساس الاحتمال الرابع يمكن للفقيه أنه حينما يشك في عبادة من العبادات أنه يجب فيها الاستقبال أو لا، يمكنهم التمسك بعموم هذه الآية لإثبات عدم وجوب الاستقبال، فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم، هذا العموم لا يرفع اليد عنه إلا إذا قام دليل على وجوب الاستقبال، لكن حيث أنه لم يقم دليل على وجوب الاستقبال وانتهت النوبة إلى الشك في أنه يجب الاستقبال في عبادة خاصة أو لا يجب، فيمكن التمسك بعموم هذه الآية الشريفة لإثبات عدم وجوب استقبال الكعبة الشريفة في أثناء أداء تلك العبادة. وأما الاحتمال السادس، الاحتمال السادس في حد نفسه وإن كان لا بأس به، إلا أنه باعتبار ورود هذه الروايات التي كما قلنا ترجح الاحتمال الرابع، فحينئذ لا نصير إلى الاحتمال السادس، ولعله يؤيد ترجيح الاحتمال الرابع على الاحتمال السادس ذيل الآية، وهي قوله تعالى إن الله واسع عليم. إن الله واسع عليم بمعنى أنه واسع الملك وواسع الإحاطة، عليم بقصدكم أينما توجهتم. وكأن الآية تريد أن تقول أن الله سبحانه وتعالى ليس حاله حال الممكن، الممكن لا يمكن التوجه إليه إلا إذا كان في جهة خاصة. الممكن هذا من صفات الممكن، أنه لا يمكن التوجه إليه إلا إذا كان في جهة خاصة، والممكن لا يعلم بالتوجه إليه إلا إذا كان المتوجه في قباله وفي جهته. الله سبحانه وتعالى ليس هكذا، هو يمكن التوجه إليه في أي مكان، يعني ليس في جهة خاصة، مضافا إلى أنه يعلم، عليم. عليم بماذا؟ عليم بتوجه الإنسان أينما كان هذا الإنسان وفي أي جهة كان هذا الإنسان، فهو واسع الإحاطة والملك، أينما توجهتم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عليم بقصدكم أينما توجهتم. هذا يناسب الاحتمال الرابع كما هو واضح، وعليه فالصحيح على الظاهر والله العالم هو الاحتمال الرابع من هذه الاحتمالات المتقدمة. بعد ذلك ندخل في الآية اللاحقة. من الآن فصاعدا، الآيات التي سنبحثها والمتعلقة بمباحث القبلة أهملت من بعض كتب آيات الأحكام، لم تبحث. نعم، بعضهم ذكرها لكن بعضهم أهملها، والسر في إهمالها هو أنه إما أن هذه الآيات التي سيأتي بحثها تكرار لما تقدم، كثير منها فيها تكرار للآيات السابقة، وإما أن بعضها لا يستفاد منه حكم شرعي، ولذلك أهملت من قبل البعض ولم تدرج في آيات الأحكام. لكن حيث أن هذه الآيات يستفاد منها فوائد ترتبط بمباحث القبلة، نحن نذكر هذه الآيات تبعا لمن ذكرها. لأن ذكرها لا يخلو في الحقيقة عن فائدة. من جملة هذه الآيات اللي هي الآية الخامسة بالموضوع بموضوع القبلة هو قوله، هي قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. الآية في سورة البقرة آية 145 في سورة البقرة. هذه الآية نستفيد منها مطالب لا بأس بها ترتبط بمباحث القبلة، لا تمثل أحكام شرعية لكنها ترتبط بشكل أو بآخر بمباحث القبلة. المطلب الأول الذي نستفيده من قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، هذا في الحقيقة في واقعه إخبار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن أهل الكتاب لا يتبعون قبلة المسلمين. وهذا معناه في الحقيقة عدم اتباع أهل الكتاب لقبلة المسلمين هو في الحقيقة كناية عن أنهم لا يسلمون ولو جئتهم بكل الحجج والبراهين. أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، ما تبعوا قبلتك يعني لا يسلموا، لأن اتباع القبلة يعني الإسلام كما هو واضح. والسر في ذلك أنه مع كل الحجاج والبراهين لا يتبعوا قبلتك، وأن تركهم متابعة النبي صلى الله عليه وآله لم يكن على أساس وجود شبهة عرضت لهم، وإنما كان عنادا واستكبارا عن الحق. ومثل هذا الإنسان وهؤلاء القوم الذين يترك اتباع النبي صلى الله عليه وآله لأجل العناد، هذه لا تنفع معهم البراهين والحجج كما هو واضح. الذي ينفع معه الحجة والبرهان هو الشخص الذي يقع في شبهة لا يملك عناد، وإنما هو يتبع الدليل، يتبع الدليل حيث أنه حصلت له شبهة فهو يترك اتباع النبي عن شبهة. مثل هذا الشخص هناك أمل في أنه عند إقامة الحجج والبراهين عليه لا بد أنه يتبع النبي، لأنه ما ترك اتباع النبي عن عناد، وإنما ترك اتباعه عن ماذا؟ عن شبهة لم يقم عنده دليل. فإذا أقيمت الحجج والبراهين حينئذ هو يترك، يعني يترك ما عليه ويتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الآية الشريفة تريد أن تقول للنبي صلى الله عليه وآله بأن هؤلاء لا تنفع معهم الحجج والبراهين لو جئتهم بكل آية على أنك على حق وأنهم على خطأ، مع ذلك هم يبقون مصرين ومستكبرين على رأيهم ولا يتبعوا قبلتك. لماذا؟ لأن المسألة مسألة عناد، المسألة مسألة استكبار عن الحق، ليست مسألة طلب الحق والحقيقة. من يطلب الحقيقة هذا هناك أمل كبير في هدايته وفي التمكن من ماذا؟ من إيصاله إلى الطريق الصحيح عن طريق الإقناع وإقامة البراهين والحجج. وأما الشخص الذي يأخذ في اللجاج والعناد ويسلك سلوك فقط الدافع له هو العناد والاستكبار، هذا لا تنفع معه إقامة الحجج والبراهين، وإنما لا بد من إجباره بالقوة وبالإكراه على ماذا؟ على اتباع الدين الجديد. هذا مضمون هذه الآية في الحقيقة، مضمون جميل جدا ويعبر عن حقيقة واقعية التفت إلى القرآن وبينها القرآن بهذا الشكل الجميل. وفي نفس الوقت هاي الفقرة من الآية يتضمن نوع من التسلية للنبي صلى الله عليه وآله بأنه لا داعي للتألم والحسرة على أنهم ما تبعوا قبلتك، هذا لا يهم، لأن هؤلاء معاندون، هؤلاء مكابرون، لا ينفع معهم إقامة الحجة وإقامة ماذا؟ وإقامة البراهين. هذا المطلب الأول الذي يستفاد من الآية الشريفة. المطلب الثاني الذي يستفاد من الآية الشريفة وهو يستفاد من هاي الفقرة من الآية: وما أنت بتابع قبلتهم. هذه يستفاد منها أخبار النبي صلى الله عليه وآله بأنه هو أيضا ليس بتابع قبلتهم، كما أن هؤلاء لا يتبعون قبلة النبي صلى الله عليه وآله، النبي أيضا لا يتبع قبلتهم، وذلك لأنه على بينة من ربه. والغرض من إخبار النبي بهذا الشيء مع وضوح أن النبي لا يتبع قبلتهم، الغرض الظاهر من إخبار النبي بذلك هو قطع أملهم وطمعهم في اتباع النبي لهم، لأنهم يوجد عندهم هذا الأمل وهذا يطمعون في أن النبي يتبعهم في قبلتهم. الآية تريد أن تقطع أملهم وتخبر النبي بأنك لا تتبع قبلتهم، ومن هنا يمكن أن يقال بأن هذا الخبر، أن هذه الفقرة في الآية وإن كان بصيغة الإخبار جملة خبرية وما أنت بتابع قبلتهم، لكنه يمكن أن تدخل في باب الجملة الخبرية التي يقصد بها الطلب في الحقيقة، وهذا مطلب تقدمت الإشارة إلى في مباحثنا، وهي أن هناك في علم الأصول قالوا أن الذي يدل على الطلب وعلى الوجوب ليس فقط صيغة افعل والأمر الشرعي مثلا، وإنما هناك جمل خبرية تستعمل في مقام الطلب، بل قالوا أن دلالة الجملة الخبرية على الطلب أكد وأصرح وأوضح وأبلغ من دلالة الأمر على الطلب، بنكات بينت في محلها ليس هذا محل ذكرها. من قبيل الإخبارات التي تقع في الروايات كما هو المتعارف، يقول له فلان مثلا شك بين الثلاثة والاثنين في الصلاة الثلاثية، قال يعيد الصلاة. يعيد هذه جملة خبرية في الحقيقة، لم يقل أعد الصلاة، وإنما هو أخبر عن تحقق الإعادة من قبل ذاك المكلف المسؤول عنه، لكنها لا إشكال في أنها ظاهرة في طلب الإعادة وفي وجوب الإعادة، فهي جملة خبرية لكنه يراد بها الطلب. لعل قوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم، وإن كان هو جملة خبرية وهي مضمونها المطابق الإخبار، إخبار النبي بأنه هو لا يتبع قبلتهم، لكنها تتضمن الطلب وتتضمن الأمر بعدم اتباع ماذا؟ قبلة أهل الكتاب، فهو إخبار لكن المقصود الجدي منه هو الناهي. هذا هو المطلب الثاني الذي يستفاد من الآية. المطلب الثالث الذي يستفاد من الآية وهو يستفاد من فقرة وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هذا أيضا يستفاد منها أنه بين أهل الكتاب هم فيما بينهم أيضا لا يتفقون على شيء معين، ولا بعضهم يتبع ماذا قبلة بعض، وهذا أيضا أمر واقع، وهو أن لا اليهود يتبعوا قبلة النصارى ولا النصارى يتبعوا قبلة اليهود، فإذن بعضهم لا يتبع قبلة ماذا؟ قبلة البعض الآخر. المطلب الرابع الذي يستفاد من الآية وهو يستفاد من ذيل الآية، وهو قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وهذا الواضح أنه تهديد شديد اللهجة، موجه الخطاب بحسب الظاهر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن المقصود به غير النبي من المسلمين، من باب إياك أعني واسمعي يا جار، تهديدهم بأنهم بعد ما جاءك من العلم وبعد نزول البينات عليك ونزول الحكم عليك بالتوجه إلى الكعبة الشريفة، حينئذ لا يبقى مجال لاتباع أهل الكتاب فيما يريدون، بل على تقدير الاتباع إذن يعد الشخص من الظالمين. والآية الشريفة فيها نكتة جميلة، وهي أنه لم تقل ولن اتبعتهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين، وإنما قالت ولن اتبعت أهواءهم، فكأنها تريد أن تقول أن الرأي الذي يروه أهل الكتاب ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن اتباعهم ما هو إلا هوى، يعني ليس له حقيقة وإنما هو يعبر عن أهواء ناشئة من أسباب ذاتية مو من أسباب موضوعية، ناشئة من حالات خاصة وخلفيات خاصة وفكر خاص هم يحملوه، مو أنه حقيقة مطلقة. حينئذ حتى يقال أن النبي لا بأس باتباع الحقيقة أينما كانت، وإنما هم أهواء، مجرد أهواء. حينئذ لا معنى لاتباع الأهواء. الآية تريد أن تشير إلى هذه النقطة، أن الرأي الذي عليه أهل الكتاب هو لا يعبر عن الأصالة وعن الحق، وإنما هو عبارة عن أهواء تكونت لديهم نتيجة العناد والاستكبار، ولذا لا معنى لاتباعهم، بل إذا اتبعهم أحد هذا الشخص يعد من الظالمين كما هو صريح الآية الشريفة. بعد ذلك ننتقل إلى الآية السادسة في هذا الباب، وهي قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية الشريفة واقعة أيضا في سورة البقرة في آية 148، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية تستحق شرح بعض المفردات الواردة فيها. قوله تعالى ولكل، أي إما لكل شخص أو لكل نبي أو لكل قوم على اختلاف التفاسير. طبعا التنوين واضح في كل أنه بدل المضاف إليه المحذوف. كل حينما تضاف لا تنون، لكن حينما تقطع عن الإضافة، في العربية توجد هكذا قاعدة أن كل حينما تقطع عن الإضافة التنوين يقوم مقام المضاف إليه المحذوف. ولكل يعني لكل نبي أو لكل قوم أو لكل شخص مثلا. قوله تعالى وجهة، الوجهة بمعنى ما يتوجه إليه، فيكون بمعنى الجهة، وجهة يعني جهة، لكل جهة يتوجه إليها الإنسان. موليها، مولي اسم فاعل، والظاهر أنه يحتاج إلى مفعولين. الضمير المنفصل في قوله هو ولكل وجهة هو موليها فيه احتمالان. احتمال الأول هو أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والمفعول الثاني لاسم الفاعل محذوف تقديره إياها، فيكون المعنى حينئذ هكذا ولكل وجهة الله سبحانه وتعالى موليها إياها. ولكل وجهة الله سبحانه وتعالى موليها إياها. يعني لكل شخص وجهة الله سبحانه وتعالى يولي هذا الشخص تلك الوجهة. هذا الاحتمال الأول. ويحتمل أن يكون الضمير المنفصل راجع إلى كل، لا إلى الله، هذا الاحتمال الثاني في الضمير المنفصل. والمفعول الثاني محذوف تقديره وجهه لا إياها كما في الاحتمال الأول، فحينئذ يكون المعنى ولكل وجهة ذلك الكل موليها وجهه. ولكل وجهة أي والكل يولي وجهه تلك الوجهة، ذلك الكل يوليها وجهه. ولكل وجهة هو موليها، لكل وجهة هو أي الكل موليها يعني يوليها. ماذا يوليها؟ يولي تلك الوجهة يوليها وجهه، يعني يولي تلك الجهة وجهه. فالضمير المنفصل لا يعود إلى المولى سبحانه وتعالى، وإنما يعود إلى الكل. المعنى الذي يستفاد من هذه الآية أيضا فيه احتمالات، يعني تفسير هذه الآية فيها عدة احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يكون المعنى أن لكل أهل ملة قبلة تختص بهم وجهة يتوجهون إليها في عبادتهم، وكأنه يراد تقرير حقيقة وعادة جارية، وهي أن كل جماعة لهم وجهة ولهم قبلة، تعتبر شعار مختص بهم. والغرض من بيان هذه الحقيقة من قبل الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات هو بيان أنه لا حاجة للتألم والحسرة على عدم متابعة أهل الكتاب لقبلة النبي صلى الله عليه وآله، لأن لكل وجهة هو موليها. وتخصيصك أيها النبي بقبلة خاصة أيضا من هذا الباب، وهذا هو المنطلق، هو أنه كل دين لا بد له من شعار خاص يتميز به، وأن كل جماعة لا بد لهم من شعار خاص يتميزون به. فالعلة اللي جعلت كل طائفة وكل قوم لهم وجهة خاصة وشعار يتميزون بها هي التي أيضا منحتك شعارا خاصا وقبلة خاصة يتميز بها هذا الدين الجديد. هذا هو الاحتمال الأول في الآية الشريفة. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود أن لكل الأنبياء طريقة واحدة وأن اختلفت الجزئيات والأحكام، وهذه الطريقة هي الإسلام، ولكل وجهة هو موليها، يعني أن كل الأنبياء جاءوا بطريقة واحدة مع اختلاف الجزئيات والأحكام الشرعية، لكن الجوهر واحد، وهذا الجوهر هو عبارة عن الإسلام. هذا الاحتمال الثاني الذي قيل في تفسير الآية الشريفة. بعد ذلك ندخل في الاحتمالات الأخرى إن شاء الله في الدرس القادم. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.